بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات الشيخ النجمي رحمه الله تعالى على الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: قول الشيخ رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يتعلمها ويحذرها ويخاف على نفسه، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وأقول: هذه الخاتمة التي أوصى فيها رحمه الله بأن يحذر الإنسان المسلم من الوقوع في شيء من هذه النواقض بأن يقوله أو يفعله جادا أو هازلا، إذ إن من قال هذه شيئا من هذه النواقض على سبيل الهزل يدل فعله على الاستخفاف بالشريعة والتجرؤ على ما يناقضها، فلا يجوز لمسلم أن يقول شيئا من الأقوال الشركية على سبيل الهزل أو يستهزئ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه على سبيل الهزل واللعب. وكذلك في جميع النواقض لا يجوز لأحد أن يستخف بذلك ويعمل شيئا منه، فإن ذلك
مثل ما يقال
اللعب بالنار، أي لعظم خطورته وكبر جنحه وإثمه، فالحذر الحذر. أما المكره
فقد لا أحد يستهزئ بالمكفرات، يعني ما واحد يسب النبي يمثل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن أو يسب السنة أو كذا، فكل هذا مكفر، هذا كله مكفر، هذا مكفر، ولا يعذر الإنسان. فإن قال قائل لكنه لم يقصد الكفر، نقول: لم يقصد الكفر ماذا؟ أخطأ باللسان فما قصد اللفظ فخرج، ولا ما قصد الكفر بقلبه ولكن نطق بلسانه وهو عالم بأن هذا كفر وهو دارك لما يخرج باللسانه؟ أما الأول إذا أخطأ فنطق لفظة لا يريدها فخرجت غيرها، أراد أن يسب ولده فسب ربه هكذا خرج على لسانه وهو يسب ولده، فهذا لا شك أنه لا يكفر بذلك لأنه ما قصد اللفظ. أما إذا قصد اللفظ وهو يعلم أن هذا كفر ولم يقصد الكفر بقلبه فإنه لا يعذر. إذا لم يقصد بلفظه هذا يعذر، إذا أراد أن يسب ولده فسب ربه هذا يعذر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يفرح الله عز وجل بتوبته فيقول: فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا نطق بالكفر لكن ما قصد اللفظ، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا ما قصد اللفظ، هذا يعذر. أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد بالقلب فإنه لا يعذر. ولهذا حتى في الطلاق في أصح قول أهل العلم أن طلاق الهازل يقع لأنه يقصده بلفظه ولو لم يقصده بقلبه، لما يقصده بلفظه فلهذا يقع. إذا قال: أنت طالق، وهو يريد أن يسخر وأن يستهزئ وأن يضحك مع امرأته، فالطلاق واقع. فكيف بالكفر؟ انتبهتم يا إخوان لهذا التفصيل؟ يبقى في فرق بين قصد اللفظ وقصد القلب. قصد اللفظ إذا قصد اللفظ فإنه يكفر، أما إذا قصد لم يقصد اللفظ فإنه لا يكفر بذلك. نعم. هذا كفر. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ما يكون. إن قالوا نعلم، نقول نعلم الناس الكفر، ولهذا كان الرواه يتحرزون من ذكر مثل هذه الأشياء حتى على وجه الحكاية، مثل ما جاء في حديث المسيب بن حزم، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل الراوي: أنا على ملة عبد المطلب، مثلما قال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، فقال: هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل على وجه الحكاية، ما قال: أنا على ملة عبد المطلب. فلا ينبغي للإنسان أن يقول هذا. نعم.
قال رحمه الله:
ونعظم الشعائر
وفي النهي عن الحلف بالآباء يقول عمر فما حلفت بعد بالآباء وكذا ذاكرا ولا آثرا. نعم.
قال رحمه الله: أما المكره فقد ورد فيه نص في كتاب الله عز وجل حين كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما تحت العذاب وما زالوا به حتى ذكر آلهتهم بخير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم: كفر عمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كفر عمار، إن عمارا ملئ إيمانا من أخمصه إلى مشاشه. فأنزل الله جل وعلا الآية التي في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الشيخ رحمه الله: والخائف.
فدل هذا على أن المكره، ومن المكره؟ الإكراه يصح في القول والفعل، يكره الإنسان على القول وإلا قتل، يكره الإنسان على الفعل وإلا قتل، يكره على سب الله، سب الرسول، سب القرآن، يكره على السجود للصنم، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا مؤمن إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. أما إذا كان بقلبه قد وافق ويقول أنا مكره، فهذا لا يعتبر، لأن الإكراه لا يصح في الاعتقاد، إذ لا سبيل لأحد على القلب. ممكن هذا يسب الله، يسب الرسول خائفا على نفسه، ولكن هل الذي أكرهه يعلم ما في قلبه؟ ما أعلم ما في قلبه. فإن وافقت بقلبك فقد كفرت. أما إذا كان قلبك مطمئنا بالإيمان ولما حصلت الموافقة بقول أو فعل في الظاهر فهذا يعتبر. وعليه ابن عبد الوهاب الدقيق الذي سبحان الله شويهت صورته من أقوام، من أقوام طعنوا فيه وقالوا هذا تكفيري، هذا يقتل المسلمين بغير حق، هذا كذا كذا، ومن أقوام زعموا الانتساب إليه وتمجيده، فأيضا نسبوا إليه مذهب التكفير بلا قيام حجة وبلا إعذار، بلا توفر شروط وانتفاء موانع في مسائل الشرك وكذا. فبين هؤلاء العلمي الأثبات يعلمون كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وابن عبد الوهاب لا يخالف علماء المسلمين، وليس له قواعد خاصة ولا دين خاص. ابن عبد الوهاب يعبر بالجهل حتى يصل البلاغ إلى الناس ويصل العلم إلى الناس، بعد ذلك لا إعذار، وهذا الذي عليه كتاب الله وسنة رسول الله، وهو الذي عليه العلماء رحمهم الله تعالى. فهنا بعدما ذكر النواقض ماذا قال؟ ولا فرق في كل هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر. يبقى ذكر أربعة: الهازل والجاد والخائف. إذا وقع الإنسان في نقض من هذه النواقض فلا فرق أن يقع فيه هزلا أو جدا، إذ هذه الأمور أعظم من أن يهزل بها الإنسان ويسخر بها الإنسان ويستهزئ بها الإنسان. طيب والخائف، ما الفرق بين الخائف والمكره؟ الخائف ما أعذره ابن عبد الوهاب، والمكره أعذره ابن عبد الوهاب، فما الفرق بين الخائف والمكره؟ قل يا إبراهيم. يعني المكره من تحقق وقوع الضرر عليه لكن خاف، يخاف ان يكون طيب ماشي المراد بالخائف، الخائف خاف على دنياه، خاف على مركزه، خاف على بلده، خاف على هجرته من وطنه، خاف على كذا، فوافق القوم وعمل مثل ما يعملون، لأنه خائف أن يطرد، خائف أن يهجر، خائف أن يحرم من دنياه، خائف كذا 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 إلى آخره. هذا الخائف على شيء من دنياه فوافق من أجل ذلك، فهذا لا يعذر إلى من أكره، أي من هدد بالقتل من قادر على ذلك، فحينئذ وافق. أما الخائف خائف على دنيا، لهذا أكمل الآيات قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ويصدون عن سبيل الله. فهذا الخائف خائف على منصبه، خائف على دنياه، خائف على مركزه، خائف على كذا، شيء لم يصل إلى حد الإيه؟ الإكراه المعتبر شرعا، وهذا الإكراه الذي هو إكراه على الكفر وكذا، ولا يستطيع التخلص من هؤلاء إلا بأن يوفقهم بلسانه، لكن إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهذا ليس بكافر. فالخائف يستطيع التخلص، أما المكره ما يستطيع التخلص إلا بالموافقة، إنما الخائف يستطيع التخلص. ثبات يا إسلام، عرفت الدروس مهمة. نعم أحمد رحمه الله تعالى إنما كان ينتظر من ابن معين معذور، وغير ابن معين ممن وافق في مثل هذا، لكن مقامك يا ابن معين ليس هذا المقام، مقام الآن السنة لا تعرف إلا من قبلنا، فكان لابد أن تأخذ بالعزيمة، فيكون هذا من باب اختيار المقام الأعلى لصاحب العلم الذي هو قدوة. نعم، لأن مسألة بقى أساس مسألة أخرى، وهي مسألة هل الإنسان يجوز أن يوافق أو كذا، لكن يعني له رخصة، لكن ماذا لو اختار العزيمة؟ هل يكون آثما؟ لا، ما يكون آثما، وهذا فيه التفصيل. إذا كان الحق لا يعرف إلا من قبل هذا، فاختيار العزيمة أوجب عليه، يعني قد تجب إذا لم يعرف حق من قبله، أما إذا كان يعرف حق من غير قبله وكذا فلو اختار العزيمة هذا أكمل، ولو اختار الرخصة هذا جائز. ولهذا بلال رضي الله عنه ما وافق، عمار وافق، بلال ما وافق، بلال ما وافق، بلال كان يعذب عذابا شديدا ومع ذلك ما وافق، هانت عليه نفسه في ذات الله عز وجل، بلال رضي الله عنه. نعم نعم، في غير الكفر يمشي، في غير الكفر مسألة التهديد بالضرب والسجن والطرد وعزل الوظائف وكذا، في غير الكفر يعتبر، في غير الكفر. الرجل الذي دخل النار في ذبابة هذا محمول على وافق بقلبه، هذه واحد محتمل. الاحتمال الثاني أن الإكراه لم يكن معتبرا في أمتهم، لما اعتبر الإكراه عندنا من تخفيف الآثار عن هذه الأمة، فإما أن الإكراه لم يكن معتبرا عندهم فكان مجرد الموافقة حتى ولو كان قلبهم مطمئن بالإيمان هذا يوجب دخوله النار، أو يكون هذا الرجل وافق بقلبه. نعم،
قال رحمه الله: وقول الشيخ والخائف يعني أن الخائف مجرد خوف لا يباح له ذلك، ولا يعد مكرها إلا إذا حس بعذاب أو هدد بالقتل أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ عندئذ مكرها. لكن هناك مسألة ينبغي التنبه عليها، وهي هل الإكراه يكون عذرا في القول والفعل أو في القول فقط؟ هذا محل نظر، إذ إن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ما سجد لآلهتهم ولا طاف لها ولا ذبح لها، ولكن قال بلسانه قولا، فهل الفعل يكون مثل ذلك؟ فمن طلب منه أن يسجد لصنم أو يفعل شيئا من الأفعال التي تعد شركا أكبر، هل يجوز له ذلك ترخصا بفعل عمار الذي نزلت فيه الآية؟ ففعل عمار رضي الله عنه الذي حصل منه إنما هو بالقول، وحديث دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب إن صح فهو دليل على التفريق بين القول والفعل، إذ إن الآخر الذي قرب ذبابا يحتمل أن يكون مكرها، ويحتمل أن يعتقد جواز ذلك، فإن كان يعتقد جواز ذلك فإنه دخل النار بسبب اعتقاده، وإن كان مكرها فإنه يكون كل ما قدمه المسلم لغير الله عز وجل، وإن كان صغيرا أو قليلا كالذباب، أو كان كثيرا أو كبيرا كالجمل، فإنه يعتبر بذلك قد خرج من ملة الإسلام واستحق النار، لأن الإكراه يكون بالقول دون الفعل، وبالله التوفيق.
والتفريق بين الفعل والقول تفريق ضعيف، فإذا جاز له الموافقة بالقول تخلصا من القتل جاز له الموافقة بالفعل، هذه واحدة. الأمر الثاني، لأنه لا فرق بين الفعل والقول، الأمر الثاني أن الله لما استثنى ما تعلق بالقلب ولم يستثن ما تعلق بالفعل، قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى إذن المستثنى كان إيه؟ لمن قلبه مطمئن بالإيمان، ولم يستثن الله عز وجل الفعل، فإذا لا فرق بين القول والفعل. فمن وافق بقوله وفعله، من وافق بقوله وفعله فلا فرق بينهما، المهم أن يكون قلبه مطمئنا بالإيه؟ بالإيمان. أما حديث الذباب كما قلنا هذا حديث مشكل، وإذا ضعف الحديث فلا يكون معارضا إن شاء الله، لأنه لا يعتبر حجة إذا كان ضعيفا، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، هذا حديث ضعفه جماعة من أهل العلم. وعلى فرض صحته كما قلنا فهذا محمول على ماذا؟ على أنه وفق بقلبه، يعني اعتقد بقلب صحة هذا فدخل النار بسبب هذا، أو يكون الإكراه غير معتبر في هذه الأمم، وهو قول أيضا عند جماعة من الأصوليين. نعم، لهذا ذكر الله في قصة أصحاب الكهف أنهم خرجوا، ولو كانوا يكون لهم الموافقة أو جواز الموافقة في الظاهر لو كان جائزا لهم لما هربوا هذا المهرب ولما خرجوا، وإنما كانوا مع هؤلاء. نعم، نعم، اسماء إيه؟ طيب، ما يقاس من يقول لا فرق بين القول والفعل، إذا ثبت الإعذار بالقول يثبت الإعذار بالفعل، لأن الله لما استثنى الاعتقاد بس، الاعتقاد لا فرق بين القول والفعل. نعم.
قال رحمه الله: التوحيد ثلاثة أنواع، الأول توحيد الربوبية.
هذا كلام صاحب الواجبات المتحتمة. قال التوحيد،
قال التوحيد ثلاثة أنواع، الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخلهم في الإسلام، واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات، قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار من في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وهو توحيد الله بفعله بأن يعتقد أن الله هو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور، وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وقد كان الكفار يعتقدون هذا. والدليل
نعم هذا الذي عليه أهل العلم، أن توحيد الربوبية كان يقر به هؤلاء، لكنه إقرار ما نفعهم لأنه لم يسلم إلى توحيد الألوهية. لكن هذا الذي يظهر الآن، واشرب بيمينك حلوس، اشرب بيمينك، هذا الذي يظهر الآن ويقول بأن توحيد الربوبية لم يكن يقر به المشركون وكذا، وكانوا لا يقرون بتوحيد الربوبية ويخالف العلماء، هذا لا دليل عنده. لماذا؟ لأنه يقول لو وحدوا الربوبية لا وحدوا ألوهية، ولأن وقوعهم في الألوهية في شرك الألوهية لازم أنه أيضا يعود على الربوبية، ونقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أما أنه لم ينتفع بهذا فنعم، وأما أنه يعود على ذلك البطلان باللازم فنعم. وفرق بين أن يعتقد الإنسان الشيء وبين أن يفعل فعلا لازمه يعود على ما اعتقده البطلان. واحد يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتقد هذا يحب النبي فعلا محبة من قلبه وكذا وكذا، لكنه وقع في المعاصي. طيب لازم هذا لا تحب النبي، فين أحبتك النبي؟ لو أحببت النبي أطعته، فعلامة تحب النبي وتعصاه. فهل يقال إذا وقع في معصية إن دعوة أنا أحب النبي دعوة كاذبة وعليه فينفي عنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا؟ لا. ففرق بين هذا وذاك، أن تقول بأن هؤلاء كان عندهم توحيد ربوبية ويعتقدون ربوبية الله عز وجل، ولكن وقعوا في الألوهية وكذا، هذا يعود على الربوبية بالبطلان، وهذا لازم كيت وكيت. دي مسألة ودي مسألة، أن تعتقد شيئا ثم أن تفعل شيئا يخالف هذا فيعود عليه بالبطلان، هذا شيء آخر. مثل ما نقول المسلم يقول أنا أعتقد القرآن والقرآن عندي صحيح والقرآن كلام ربي ووجب طاعته وكذا وكذا، طيب هل إذا أكل الربا نقول يكذب القرآن؟ هذا كاذب في اعتقاده وبالتالي يكون كافرا بالقرآن؟ ليه؟ لأن الله قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالذي يأكل الربا وإن قال أنا أعتقد أن القرآن صحيح وأنه كلام ربي سبحانه وتعالى ويأكل الربا، نقول أنت كاذب، وبالتالي أنت كاذب في دعواك. لا، ما نقول أنت كاذب، لكن نقول أكلك للربا ووقوعك في التبرج، وقوعك في الزنا أو كذا وكذا، هذا يعود على اعتقادك هذا بالبطنان، إذ كيف تكون معتقدا وتخالف القرآن؟ هذا باب، لكن لا تعطيه الاعتقاد الذي يلزم منه الكفر بجحد القرآن وتكذيب للقرآن وكذا. نعم. ثم من الذي سبق من العلماء إلى عدم اعتبار أن المشركين كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية؟ من الذي قال ما كانوا يعتقدون؟ والله عز وجل يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلي. نعم. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم. لهذا كان النزاع معهم في صرف العبادة لغير الله، وليس في أن الله خالق ولا مو بخالق، الله محي وميت ولا فيه ولا هو بل يحيي ويميت. هم قالوا بأنه بل يحيي ويميت، لا، هم صرفوا العبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
قال والآيات على هذا كثيرة جدا، وهناك أناس في هذا الزمان يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، ويزوحيد الربوبية فإنه يعتبر موحدا، وهذا جهل عظيم، بل تجد من المؤلفين والكتاب من يعتقد ذلك كسيد قطب فإنه يفسر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. إذن نقول
في الحاشية قال فسر قوله تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو، قال أي فلا شريك له في الخلق والاختيار، هذا في ظلال القرآن. نعم. طبعا هذا تفسير بالربوبية وليس تفسيرا بالألوهية. نعم.
قال إذن نقول إن من أقر بتوحيد الربوبية فإن إقراره بذلك لا يدخله الإسلام ولا يوجب له الجنة ولا يحرز دمه ولا ماله، وهذا يعني أن إحراز المال وإحراز الدم لا يكون إلا بتوحيد الألوهية على مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله بأن يقولها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها. أما إن قال أنا أعلم أن الله ربي وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي يحيي ويميت وأنه هو الذي ينزل المطر ويرزق عباده، فإن ذلك كله لا يحرز دمه ولا ماله، وإنما يحرز ويعصم دمه وماله بتوحيد الألوهية وإخلاص الدين لله وحده. الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه بين الأمم ورسلهم.
نعم، نقف عند توحيد الألوهية.